الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. ظريف يصف الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضيها بالمضحكة والصبيانية. القوة الأمريكية تخرج صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الحسكة باتجاه العراق. عون يعد ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضي الولايات المتحدة بأنها مضحكة وصبيانية. ورأى الوزير محمد جواد ظريف أن سوق تلك الاتهامات ضد إيران إنما هو محاولة تتستر بها الحكومة الأمريكية على علاقاتها الإجرامية عبر اتهام آخرين بعمليات الخطف. وتطرق ظريف إلى الأنباء التي تحدثت عن تدريب واشنطن للمتورطين في عملية اغتيال رئيس هايتي وسعيها للقيام بعمل مماثل في فنزويلا، وقال إن المسلحين التابعين لأمريكا كانوا يخططون لاغتيال قادة فنزويلا من الأراضي الأمريكية. دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي تشيان عن الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضتها بشكل أحادي وغير قانوني على إيران بشكل كامل وشامل. وقال المسؤول الصيني إن الاتفاق النووي هو نتاج 13 عاما من المفاوضات المكثفة والشاقة وثمرة مهمة للدبلوماسية المتعددة الأطراف والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي. ووصف تشيان الاتفاق النووي بأنه نموذج لحل الخلافات بالحوار والتشاور، ولفت إلى أن المحادثات للعودة إلى الاتفاق وصلت إلى مرحلة نهائية، داعيا واشنطن إلى إظهار صدقيتها باتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. عرضت وسائل إعلام عراقية جانبا من اعترافات المسؤول عن جريمة اغتيال الخبير الأمني والسياسي العراقي هشام الهاشمي في تموز عام 2020، واعترف القاتل وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون دون أن يسميها أو يشير إلى الجهة التي تقف وراءها. وقال المدعو أحمد الكناني إنه قام بجريمته بالاشتراك مع ثلاثة من أفراد مجموعته الضالعة بعمليات اغتيال وتصفية الناشطين والإعلاميين. ووفقا لنبأ لاحق فإن استخبارات الحشد الشعبي نجحت وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني في الكشف عن القاتل واعتقاله. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال عدد من المنفذين لعمليات الاغتيال التي جرت في العراق في الأشهر الماضية، من بينهم قتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي. وأفادت شرطة محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق اليوم الجمعة بأن مفارز قسم مكافحة الإجرام بالمحافظة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل محامي بتاريخ 10 تموز الجاري. وأضافت الشرطة أن المفارز تمكنت بعد التحري من التوصل إلى مكان هروبه ومداهمته والقبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع متهمين هاربين هم والده وشقيقه بسبب خلافات مالية. إلى ذلك نشرت الحكومة العراقية وعبر قناة العراقية الرسمية من خلال شريط فيديو تفاصيل اعتقال منفذي عملية اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي بعد مضي عام كامل من التحقيقات والمتابعة للعناصر التي اشتبه بتورطها بهذه الجريمة. وكشف الفيديو أن القاتل هو أحد ضباط وزارة الداخلية برتبة ملازم أول وقد قام بتنفيذ العملية والجريمة بالاشتراك مع 3 من أفراد مجموعته وهم في الحقيقة ينتمون إلى أحد المجاميع الخارجة عن القانون والضالعة بعمليات اغتيال وتصفية الناشطين والإعلاميين. واعترف القاتل أن المجموعة المسلحة تألفت من 4 أشخاص نفذت عملية الاغتيال بواسطة سيارة نوع كورولا ودراجتين ناريتين. على صعيد آخر واستمرارا لمسلسل الحرائق تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق داخل مقر عمليات كربلاء بعد أن التهمت النيران فندقا يقع بجوار مقر العمليات. وقالت المديرية أن فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدد 2 متخذة كبهو للضباط والآخر منام للمنتسبين مشيدة من ألواح السندويش بنال سريع الاشتعال في مبنى قيادة عمليات كربلاء. على صعيد آخر أفاد مسؤول محلي بقضاء الكحلاء في محافظة ميسان اليوم الجمعة أن مسلحين من أبناء عشيرة في المنطقة قطعوا طريقا مهما على شركة بتروتشاين الصينية العاملة في المحافظة مبينا أن المسلحين يتهمون أفراد حماية الشركة بقتل أحد أبنائهم. وقال المسؤول أن شابا يستقل دراجة نارية قتل أمس برصاص حي في وضح النهار قرب سيطرة أمنية تابعة للقوة التي تحرس الشركات النفطية بالمحافظة ومنها بتروتشاين ما ولد شكوكا بأن القاتل هم أفراد السيطرة الأمنية. يمضي السلاح غير المقيد بتنفيذ اغتيالات وتهديدات ومشاكل أخرى ولكن على السلطة أن تحمي الناس ليتقلص السلاح غير المنضبط لأدنى حدوده. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أخرج الجيش الأمريكي 70 آلية من ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية. أعلنت ذلك وكالة سانا السورية وقالت إن الآليات خرجت من قاعدة خراب الجير بريف الحسكة باتجاه معبر الوليد. من جهة أخرى قالت مصادر عشائرية في شرق سوريا إن سلاح الجو الأمريكي المروحي والمسير أطلق عملية عسكرية مدعوما بمجموعات موالية له على الأرض أسفرت عن مقتل مدنيين واختطاف عشرات آخرين وذلك ردا على الاستهداف الكثيف لقواعده اللاشرعية في حقول النفط والغاز على مدى الأيام القليلة الماضية. وعد الرئيس اللبناني ميشيل عون ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. وأضاف عون عقب انسحاب سعد الحريري من تشكيل الحكومة أنه لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له. وفي بيروت تصدى الجيش اللبناني لأنصار تيار المستقبل الذين أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية فيما حذر قائد الجيش العماد جوزيف عون من أن الجيش لن يسمح لأحد بزعزعة الأمن ولا العودة إلى الماضي. توالت ردود الأفعال السياسية والشعبية الغاضبة في لبنان بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة فشهدت العديد من المناطق اللبنانية تحركات شعبية وأعمال شغب وقطعا للطرقات رفضا لاستمرار أزمة تشكيل الحكومة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مع انسداد أفق الحل السياسي وإقفال كل السبل الداخلية والخارجية للحل الحكومي توالت ردود الفعل السياسية في الشارع اللبناني ما ينذر بتداعيات خطيرة على البلاد وسط تقصد غربي بدفع الأمور نحو المزيد من التخبط والفوضى التي تخدم أجندة الإدارة الأمريكية وأعوانها في لبنان.
ما يفاقم من أزمة اللبنانيين اليوم هو استمرار الحصار والعقوبات الأمريكية بالدرجة الأولى. هذه العقوبات وهذا الحصار على كل هذه الدول التي لا تريد أن تسلم للإسرائيليين ثرواتها ولا سيادتها ولا كرامتها ولا عزتها.
سوداوي وهذا بيتطلب من اللبنانيين يكون كل اليوم يعني يتمسكوا بوحدتهم الوطنية طبعا بهذه اللحظة والإقلاع عن حركات الشارع اللي بعض أحزاب السلطة عم تستخدمها يعني من قطع طرق الجنوب إلى قطع طرق بالشمال لتكسير محلات بالعاصمة.
الأوساط المتابعة رأت أن الأزمة بلغت ذروتها داعية لملاقاة تداعياتها قبل فوات الأوان. وفي وقت أعلنت فيه رئاسة الجمهورية عن بدء التحضير لدعوة النواب لاستشارات ملزمة في الأيام القادمة، بقيت أجندة الأسماء المرشحة للتكليف غير واضحة، مع إعلان تيار المستقبل عدم تسميته لأي شخصية سنية. تزامن ذلك مع ردود أفعال شعبية تمثلت بتحركات وأعمال شغب قام بها مناصرو سعد الحريري بقطع للطرقات وإحراق للإطارات والاعتداء على الأملاك العامة، لم تخلو من مواجهات مع الجيش والقوى الأمنية.
تخبط في المشهد السياسي مع استمرار تفاقم الوضع المعيشي، مع استمرار أيضا في تفلت الشارع، فهل يستدعي ذلك بالمسؤولين اللبنانيين لاتخاذ قرارات تجنب البلاد مما لا يحمد عقباه؟
أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه والعشرة بالاختناق، منهم حالتا إغماء جراء قمعي قوة الاحتلال مسيرة منددة بشق شارع عسكري استيطاني في منطقة الثغرة شمال شرق القدس المحتلة. كما أصيب عشرة الفلسطينيين بالاختناق جراء قمعي قوة الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما. إلى ذلك حذرت حركة حماس الحكومة الإسرائيلية من محاولة اختبار صبر المقاومة ورجالها، داعية شباب القدس للاستنفار والرباط بمدينة القدس ابتداء من السبت القادم والتصدي للمستوطنين. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. لافروف يؤكد فشل مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان ويدعو إلى حوار شامل بين كافة القوى الأفغانية. الرئيس الكوبي يقول إن لواشنطن سجلاً مخجلاً في حقوق الإنسان، وإن جهودها في تدمير بلاده باءت بالفشل. من جديد أهلاً بكم. نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في السيطرة على نحو 100 كيلومتر مربع في مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء من خلال عملية النصر المبين ضد ميليشيات ما يسمى بالعمالقة وعناصر تنظيم القاعدة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الإرهابيين تكبدوا مئات القتلى والجرحى خلال العملية التي جرت بمشاركة القوة الصاروخية والطيران المسير، ومن بقي منهم لاذى بالفرار نحو المناطق الجنوبية. يتخذ مرتزقة العدوان السعودي من الشركات والمصانع الممتدة على طول طريق كيلو 16 بمحافظة الحديدة غرب اليمن مقار وثكنات عسكرية لشن مختلف الهجمات الصاروخية والمدفعية على الأحياء السكنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية داخل المحافظة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
اشتعال نار الحرب في أطراف مدينة الحديدة غرب اليمن لم يتوقف. غارات وقذائف وصواريخ تسقط بشكل يومي على رؤوس المواطنين في هذه المناطق والأحياء من المدينة، بالإضافة إلى استهداف الشركات التجارية والمصانع، وهذا كله يعد مخالف لبنود اتفاق السويد الإنساني. قذائف وصواريخ المرتزقة تطال بشكل دائم المنازل المجاورة للعديد من المنشآت الصناعية، فضلا عن الخسائر الجسدية والمادية الكبيرة الكبيرة التي لحقت بهم وأعادتهم نحو 10 أعوام إلى الوراء.
كل يوم ضرب معانا رصاص، كل يوم معانا رواجع، كل يوم معانا شيء، لما اليوم جابوا لنا العدو صواريخ.
مستودع أو مخازن البغوي لقطاع الغيار يعد المجمع الأبرز في المحافظة، وجوده على خط التماس عرضه لكثير من الأضرار والخسائر المادية الكبيرة جراء استهداف المرتزقة له بعشرات القذائف والرصاص الراجع التي كان لها تأثيرا واضحا في تدمير العديد من قطاع الغيار، ناهيك عن مخاطرة العمال بأرواحهم للبحث عن لقمة العيش.
هذا واحد بس من الكورات، باقي هناك كورات كلها مخزقة كما شفتم من أول. أيضا معنا هناك أبواب وكشافات قد حرمت، ويعني مثل إحنا مهددين بالموت وبالقصف هنا في هذا المكان.
استمرار قصف العدوان فاقم من الواقع المتردي أساسا للقطاع الاقتصادي في المحافظة، ناهيك عن القيود والانتهاكات المستمرة التي تواجهها الشركات بشكل يومي بسبب تمركز ما يسمى بقوات الشرعية داخل المصانع واستخدامها لأغراض عسكرية.
الحرب على الغذاء أسلوب انتهجته دول العدوان في حربها على اليمن منذ الوهلة الأولى لتخضع به اليمن واليمنيين، لكن الصمود الأسطوري الذي قدمه اليمنيون على مدى 7 أعوام أفشل هذا الرهان.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه من الضروري التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملئ والتشغيل الخاصتين بسد النهضة، فيما أشارت إثيوبيا إلى أنها تتعرض لمضايقات عدة وقد تتخذ إجراءات شاملة بشأنها، في حين اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لا يليق بنا أن نقلق أبدا.
بهذه الكلمات حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طمأنة شعبه بخصوص سد النهضة، معتبرا أن القلق من فقدان المياه التي هي مصدر الحياة لا يليق بالشعب المصري، وذلك في محاولة منه لتهوين وتخفيف آثار السد عن الشعب المصري. وأضاف أن القاهرة لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملئ والتشغيل الخاصتين بسد النهضة. ولفت السيسي إلى أن بلاده تقوم بإجراءات لتوفير المياه بالداخل وإقامة مشاريع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه استعدادا للمستقبل. أما على الأرض فإن إثيوبيا قد قامت بالملء الثاني للسد دون أي اتفاق مع مصر والسودان، وقالت أديس أبابا إنها تتعرض لمضايقات بعدة ملفات منها سد النهضة والحدود مع السودان وأقليم تيغراي، وحذرت من أنها مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات لم تسمها تشن عليها حملات لخنق بلاده بدل تقديم المساعدة. فيما أكدت الفرقة العسكرية المعنية بحماية سد النهضة أن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد والتي تشمل تأمين استكمال بناء السد وإتمام المرحلة الثانية من ملئه، إضافة إلى الحيلولة دون دخول أي قوة إلى المنطقة. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي في هذه القضية. تصريحات حمدوك جاءت بعد الصدمة التي تعرضت لها الخرطوم والقاهرة في المجلس، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار لمصلحتهما في وجه إثيوبيا، فوجدت كلا من السودان ومصر نفسيهما مضطرتين إلى العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تتمخض عنها نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، معتبرا أن التسوية المبنية على تغلب أي طرف على آخر ستكون هشة. وقال لافروف خلال محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في طاشقند إن هناك حاجة لبدء محادثات شاملة بين الأفغان في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار أوضاع البلاد، مضيفا أن جهود موسكو تتركز على إطلاق حوار بمشاركة كافة القوى الأفغانية ومنها حركة طالبان. أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن سعي حكومته إلى التفاوض مع حركة طالبان بهدف وضع حد لأعمال العنف في البلاد على الرغم من العواقب القائمة، وخلال مشاركته في مؤتمر آسيا الوسطى والجنوبية المنعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند، دعا غني طالبان إلى التعاون مع حكومة أفغانستان من أجل تسوية المسائل العالقة بطريقة مناسبة وإزالة المخاطر، معربا عن استعداد حكومته لمواجهة الحركة وجها لوجه. يتفجر غضب الطبيعة في أوروبا بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في غرب القارة تسببت في فيضان الأنهار الرئيسية عن ضفافها. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: قلبي مع كل الأشخاص الذين فقدوا أحباء لهم في هذه الكارثة، ونحن قلقون بشأن مصير أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
غضب الطبيعة يتفجر في أوروبا بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة غرب القارة تسببت في فيضان الأنهار الرئيسة عن ضفافها. ففي ألمانيا أعلنت فرق الطوارئ عن وفاة عشرات الأشخاص، بينما ما زال البحث مستمرا عن مئات المفقودين في أسوأ خسارة جماعية للأرواح في البلاد منذ سنوات. وغرقت الشوارع والمنازل تحت المياه في عدة مدن أتت عليها الفيضانات، فيما عزلت بعض المناطق عن العالم الخارجي، كما أغلقت بعض المدارس بينما تعطلت حركة القطارات ووسائل النقل بشكل كبير. هذا وعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من واشنطن عن خشيتها من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة. أما في بلجيكا قتل شخصا وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وقد أرسل الجيش إلى 4 مقاطعات من أصل 10 في البلاد لتعزيز حماية الإنقاذ والإجلاء. ومع غرق المنازل بالمياه منذ الأربعاء، نقل أشخاص من منتجع السبا مؤقتا إلى خيام، وتوقفت خدمات القطارات في الشطر الجنوبي من البلاد. كما طالت الفيضانات دولا أوروبية أخرى، ففي هولندا تضررت الكثير من المنازل في إقليم ليمبورغ جنوبي البلاد المتاخم لألمانيا وبلجيكا، وجرى إخلاء عدة دور للرعاية، كما يهدد ارتفاع منسوب المياه بعزل بلدة فالكنبورغ الصغيرة غرب ماستريخت. وقدمت فرنسا طائرة مروحية وفريقا من المنقذين للمشاركة في عمليات الإغاثة في منطقة الليج البلجيكية، وقالت إيطاليا والنمسا إنهما مستعدتان للتعاون في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية. وتتوقع تنبؤات الطقس هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في معظم أجزاء أوروبا الغربية، حيث يقول الخبراء أن التغيير المناخي من المتوقع أن يتسبب بالمزيد من أحوال الطقس السيئة، لكن ربط أي حدث بعينه بظاهرة الاحتباس الحراري أمر معقد.
قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن للولايات المتحدة سجلاً مخجلاً في حقوق الإنسان، وإن جهودها في تدمير كوبا باءت بالفشل، ورداً على نظيره الأمريكي جو بايدن الذي وصف كوبا بالدولة الفاشلة، يعتبر كانيل أن الدولة الفاشلة هي التي تتجاهل إرادة غالبية الكوبيين والأمريكيين والمجتمع الدولي وتحاول إرضاء أقلية رجعية. كما ذكر الرئيس الكوبي بايدن بسجل بلاده المثقل بالحروب والعنف والقمع الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما القتل والعنصرية اللذين تمارسهما الشرطة الأمريكية بحق المواطنين. انتهى الحصاد. إلى العناوين. ظريف يصف الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضيها بالمضحكة والصبيانية. القوات الأمريكية تخرج صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الحسكة باتجاه العراق. عون يعد ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. عربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم. نواصل الحديث بمناسبة قرب أيام الحج عن فلسفة هذه الفريضة العظيمة. لقد أراد الحق جل وعلا فيما أراد حينما أمر محمدا صلوات الله عليه وسلامه والمسلمين جميعا أن يقصد منهم المستطيع الكعبة المشرفة وأداء مناسك الحج، أراد الحق من ذلك أن يعيش المسلم بوعيه ووجدانه التوحيد الإبراهيمي بكل أبعاده، أي تثبيت التوحيد ومفهومه في كل التجليات ونفي الشرك بكل مظاهره، توحيد في كل أبعاد الحياة المعاشة، توحيد لا ينسجم مع أي وثن أو صنم، سواء كان سواعا أو هبل أو شمسا أو قمر أو طاغوتا يعبد من دون الله، كان ذا لحم وعظم أو كان شيطانا غويا أو شهوة أو هوى مضلا. أجل، كل تلكم الأوثان التي هوى عليها سيدنا إبراهيم بفأسه، بدءا بهوى النفس وانتهاء بالأوثان، هوى عليها بفأس التوحيد والإسلام والتسليم لله وحده. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. أجل، لم يرد الله من إبراهيم وحده تحطيم أوثان زمانه، ولم يقتصر الأمر الإلهي لمحمد وحده صلوات الله عليه وآله حينما فتح مكة وحمل عليا ابن أبي طالب على كتفه لكسر أصنام قريش والمشركين في الكعبة، بل لكل الموحدين الحجاج وسواهم على طول التاريخ حتى قيام الساعة، ولتثبيت تلكم السنة على طول التاريخ، أمر الله سبحانه إبراهيم أن يرفع قواعد البيت العتيق بذلك الوادي غير ذي الزرع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الأوثان والأصنام في هذه الأيام ما عادت على شاكلة أمهاتها كما في عصر صدر الإسلام، فالمال السحت والكسب الحرام أضحى في متناول اليد. كم هو عظيم دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إن موسم الحج سنوي، هو الكسب الكبير، وفي كل سنة يزداد عدد من تأصلت وتجذرت لديهم روح التوحيد ومفهومه. وهنا يجب على المسلمين أن يعدوا لهذا المهرجان العظيم عدته، بدءا بأنفسهم وتحمل أعباء ذلك مع إخوتهم، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإلى حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان.
مستمعين الكرام، أحييكم ونسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة: قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية. تابعونا.
مستمعينا الكرام، اختتمت قمة الكبار في جنيف التي كرست لقضايا البيئة والمناخ والتجارة، لكن ملفات مشاكل وأزمات العالم والاحتلال والحروب القذرة كلها غابت عن طاولة هذه المفاوضات، والتي خرجت بقرارات مكرسة لمصالحها على حساب مصالح وحقوق الشعوب الأخرى. فاجتماع الشيطان الأمريكي مع نظيره الروسي لم يكن مهما بالقدر المنتظر منه، حيث كان الاجتماع إعلاميا ودعائيا. أما المخرجات التي نجمت عن هذه القمة فأبرزها اعتماد الرئيسين إعلانا مشتركا بخصوص الاستقرار النووي الاستراتيجي، يهدف إلى منع نشوب حرب نووية، علما بأن الخطر النووي مصدره هذان البلدان. أما ما يتم الحديث عنه فهو منع الدول الأخرى من الاستفادة من الطاقة النووية ولو لأغراض سلمية، كما هو حال الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أعزائي الكرام، وجرت المحادثات بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن، وكان من جملة النتائج الهامة الاتفاق على عودة السفراء بين البلدين والبدء بمناقشات حول تعديلات محتملة في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، فضلا عن عدد من القضايا الشائكة في محاولة لإيجاد أرضيات تفاهم نادرة بين الطرفين، لكن محللين سياسيين رأوا أن هذه القمة قبل أن تعقد لم يكن هناك تفاؤل كبير بها، لا من قبل القيادة الروسية والمسؤولين الروس ولا من قبل الأمريكيين، بأنها قد تشكل انفراجا للعلاقات المعقدة الأمريكية الروسية التي لم تمر بمرحلة من السوء بقدر ما هي الآن. ويشير المحللون إلى أن هناك تقارير وتحاليل كثيرة بوجود مصلحة لأمريكا أن تنفتح الآن على روسيا، ووجود مصلحة لروسيا والرئيس بوتين أن يقارع أمريكا من موقع الندية في ملفات العالم، خاصة أن القمة أتت بعد أسبوع للرئيس بايدن في أوروبا أقام قمة الدول الصناعية السبع في إنجلترا، من ثم قمة الناتو، من ثم اللقاء مع المسؤولين الأوروبيين وأردوغان، وتكللت هذه الزيارة بلقائه مع بوتين.
ويشير هؤلاء إلى أن كل هذه القمم والاجتماعات التي عقدها بايدن كللها باللقاء مع بوتين، وهذا يعني أن اللقاء مع بوتين من الأهمية بمكان، بحيث جمع بايدن كل الحلفاء كي يقدم رسائل لروسيا أنهم يستطيعون رد الصاع صاعين والمقارعة من موقع القوة، وبالتالي فأمريكا تريد التقرب من روسيا لإحداث شرخ في علاقاتها مع الصين ومع إيران، بيد أن القيادة الروسية تدرك الأهداف الأمريكية، لذلك فهي حريصة على مصالحها دون السماح للتدخل الأمريكي في أولوياتها وملفاتها الساخنة. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، بماذا خرجت قمة جنيف بين الرئيسين بوتين وبايدن بعد الاتفاق على إطلاق حوار حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا؟ أجابنا الدكتور محمد أبو العينين، الكاتب والمحلل السياسي من لندن، فلنستمع إلى إجابته.
يمكننا القول أن هذه القمة والنتائج التي أفرزتها كانت إلى حد كبير نتائج محدودة، نظرا لأن ربما هوت الخلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية كقوة تسعى للحفاظ على وجودها ومكانتها في العالم، وما بين الروس الذين يأملون في أن يتم معاملتهم كما كان يعامل الاتحاد السوفيتي السابق، واحترام القوى النووية لروسيا وبالتالي معاملتها معاملة النمط. ولكن بطبيعة الحال هناك إشكاليات كبيرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الاتحاد الروسي، على جانب هناك الروس، هناك قضية الهجمات الإلكترونية التي تشكل خطرا وهاجسا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، هناك قضية القرم، هناك قضية الوجود الروسي في الشرق الأوسط، إذن هناك العديد من الملفات، هناك اتفاقية ستارت التي ربما تم التوافق عليها. أجواء القمة في المجمل لم تكن أجواء اجعلنا نقول ودية إلى حد بعيد، ولكنها تعد أيضا من الناحية الاستراتيجية هي إنجاز، لأنها أعادت رسم مرة أخرى حدود العلاقات ربما الدبلوماسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، وبالتالي ربما تمثل خطوة تمهيدية يمكن البناء عليها في المستقبل.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم دكتور أبو العينين، برأيك ماذا يعني كلام بوتين أنه من الصعب القول إن كانت العلاقات مع واشنطن ستتحسن؟
نعم، ربما الرئيس الروسي بوتين يرغب بطبيعة الحال، وهو ربما يجيد استخدام مثل هذه الوسائل، وهي تحقيق ربما أكبر قدر ممكن من التهدئة في مصلحة الطرفين. الجميع يدرك أن هناك أو أن هناك مشكلة كبيرة في حال تصادم هذه القوى الكبيرة. تصادم هذه القوى الكبيرة لن يكون له نتائج إيجابية على الطرفين، وبالتالي الجميع يسعى إلى تهدئة الأوضاع، التأكيد على أنه ربما كان هناك تقدم ملموس ولكنه لم يصل بعد إلى حدود كبيرة. الجميع يريد البناء على ربما ما تم إنجازه، وبالتالي هناك أفاق مفتوحة. هذه الأفاق بطبيعة الحال غير مؤكدة، لا يمكن الجزم بما ستؤول إليه هذه النجاحات. هناك محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض الوجود الروسي على المستوى الدولي والحيؤولة دون أن تتوافق أو ربما أن تتحالف كل من روسيا والصين كقوة مناهضة ربما للولايات المتحدة الأمريكية. نحن إذن أمام حراك، ربما هناك مناطق للقوة، هناك تنازع، هناك محاولة لزحزحة كل قوة، ولكن في النهاية الجميع يدرك أنه لا بديل عن الجلوس على مائدة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تفاهمات.
نعم، وردا على هذا السؤال، هل بقي الخلاف بين موسكو وواشنطن قائما حول العديد من المسائل وتمت الموافقة على عودة السفراء بين البلدين؟ أجابنا الدكتور محمد أبو العينين، فلنستمع إلى إجابته.
بطبيعة الحال يظل هناك طرفان وقوتان كبيرتان، هو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. تظل كل منهما مصالح استراتيجية متنافسة، مصالح استراتيجية متعارضة في بعض المناطق. لدينا قضية أوكرانيا، لدينا قضية القرم، لدينا قضية الأسلحة النووية الاستراتيجية، لدينا الحرب السيبرانية. كل هذه المعطيات ما زالت قائمة، ولكن الجيد في هذا الأمر أن الطرفان وجدا أنه لا بديل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم على أثر سحب السفراء بعد تصريحات جو بايدن فيما يتعلق ببوتين، ولكن هذا الأمر كان يمثل نقطة احتكاك ويغلق القنوات الدبلوماسية ما بين الطرفين لتسوية أو لتهدئة على الأقل الملفات المشتعلة. عودة السفراء يقلل من الاحتكاك ويفتح الباب مرة أخرى إلى وجود تفاهمات وربما توافقات في عدد من الملفات تجنب العالم ربما هذا الصراع.
نحييكم أيها الأحبة من جديد في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية. مستمعين الكرام، يعتبر المراقبون أن ما حدث في القمة هو شبه تطمين أو ربط نزاع، أي أن النقاط الخلافية يتم التحاور عليها وعدم تصعيدها أكثر، لكنهم رأوا أن الاستقرار الاستراتيجي لن يحدث ما لم يتم حل المسألة في سوريا وغرب آسيا، وأن النقاط الأهم بين البلدين هي موضوع أوكرانيا وحقوق الإنسان والعقوبات الأمريكية الأوروبية على روسيا والتشنج القائم بينهما. فيما رأى محللون آخرون أن هذه القمة لم تأتي بشيء جديد، وحتى قبل القمة كان الرد الروسي مباشرة على كل تساؤلات بايدن من قبل بوتين شخصيا، وأعاد ما تحدث به بوتين من جديد في مؤتمر الصحفي. كل واحد منهما كان متمسكا بمبادئه ووجهات نظره تجاه كل القضايا العالمية وأن الخلافات ما زالت جذرية.
نعم مستمعينا الكرام، لكنهم اعتبروا أن القمة بحد ذاتها تعتبر خطوة إيجابية لتخفيض التوتر بين الدولتين ولإعطاء رسالة للعالم أنه لن تكون هناك حرب بين دولتين عظميين تمتلكان أكبر قدرة نووية ويمكن لواحدة منهما أن تدمر العالم كله. وفيما يخص حديث بايدن مع بوتين بشأن حقوق الإنسان، أشار المراقبون للقمة أن بوتين تحدث مع بايدن وذكره بما فعله الأمريكيون في أفغانستان وضربوا الأعراس وقتلوا مئات وربما آلاف الناس المدنيين، وذكره بالطائرات المسيرة التي ضربت الشعب العراقي وقتلت آلاف المدنيين، وذكره بغوانتانامو. فكيف يمكن أن يتحدث بايدن مع بوتين عن حقوق الإنسان وعن نافالني التي هو لديه قضية جنائية ضمن القوانين الروسية؟ من هنا كان هناك إحراج في هذا الجانب.
إذن أعزائي المستمعين، اعتبر الخبراء في الشؤون الدولية أن طرح موضوع أوكرانيا ونافالني في القمة هو أمر إعلامي لتشويه صورة روسيا أكثر منه حقيقة. ففيما يخص أوكرانيا، لم تنفذ الدول التي وقعت على اتفاقات مينسك ما طلبه الرئيس الروسي، وأكثر من ذلك أجروا مناورات عسكرية على حدود روسيا، وهو أمر تعتبره روسيا خطا أحمر لها، فحدودها خط أحمر، وأوكرانيا ودخولها في حلف الناتو أيضا خط أحمر، وهذا تحدث به بوتين قبل أن يدخل القمة بيوم واحد، وتحدث عن أن روسيا تتعامل مع مواطنيها ضمن القوانين الروسية. لكن من المعروف أعزائي الكرام لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنها دائما تريد الإملاءات والتحذيرات وتتحدث بهذه اللهجة، وهنا مع بوتين لا يمكن الحديث بهذه اللهجة وهذه اللغة. ورأى الجميع كيف رد في مؤتمره الصحفي على كل هذه التساؤلات، واستطاع بوتين أن يحاصر الموقف الأمريكي في العديد من الملفات، مما جعل الرئيس سيخرج من القمة والقلق يخيم على تصريحاته بشأن نتائج هذه القمة.
نعم مستمعينا الكرام، من جهة أخرى أشار محللون سياسيون إلى أنه بمتابعة المؤتمرين الصحفيين للرئيسين الروسي والأمريكي والتصريحات قبل انعقاد القمة، يلاحظ وجود الكثير من الملفات الشائكة بين الطرفين، لكن هذه الملفات لم تأخذ حيزا كبيرا للتفاهم بشأنها، إنما طرحت من قبل تخدير الشعوب والزعم بأن القمة تصدت لهكذا أزمات. فهناك ملفات شائكة وهناك ملفات قد يتم الاتفاق عليها، مثل الحد من التسليح النووي أو معاهدة نيو ستارت. أيضا هناك ملفات شائكة كالملف الكوري وملفات حقوق الإنسان وأيضا الملف السوري وغيرها، وبالتالي فالشياطين يتحاورون حول المصالح وتقسيم كعكة العالم، مما يجب عدم الوثوق بهم أو تصديق مزاعمهم. ردا على هذا السؤال مستمعينا الكرام، ماذا يعني التركيز على ملف أوكرانيا تحديدا واستعداد موسكو للسير في اتفاق مينسك؟ أجابنا الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، فلنستمع إلى إجابته.
أنا أن الاتحاد الروسي بعد قمة بايدن يحاول أن تصحر أو تجفيف الساحات التي يمكن أن تشكل حالات صراع مع الإدارة الأمريكية ضمن حالة مساكنة يمكن أن تكون ظرفية في أكثر من منطقة، وأوكرانيا تشكل الخاصرة أو النافذة التي تستطيع أمريكا أو ما يسمى حلف الناتو من دغدغة أو إخلاق الداخل الروسي في لحظة ما مع المعارضة الروسية المفترضة، وبالتالي تدخل ضمن التكتيك الروسي لاحتواء التدخلات الأمريكية على الحدود الروسية في أكثر من منطقة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
طيب دكتور نسيب، برأيك ما أهمية التأكيد على اتفاقية ستارت 3 والتحذير من استمرار الهجمات السيبرانية؟
نحن نعرف أنه بعد انتهاء الحرب الباردة والتي أعقبتها حرب ساخنة عبر الجماعات التكفيرية ضد روسيا وغيرها من الدول في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، يمكن أن تكون دخلت في حالة الحرب العالمية أو البينية بين الدول سلاحين جديدين. هو السلاح السيبراني الذي يستطيع الدخول إلى المحطات وإلى مراكز القوة والسيطرة داخل الدول دون أن يكون هناك وجود بشري أو أن يكون هناك مسؤولية مباشرة للدولة التي تتدخل، كما هو الحال مع الطائرات المسيرة. لكن الطائرات المسيرة لها جهة تقودها ومعلومة البطاقة والهوية، وبالتالي أن روسيا وأمريكا تخوضان الآن أيضا حربا باردة فيها بعض اللفحات الساخنة فيما قبل استقرار الوضع السياسي والميداني بينهما، خاصة بعد الفشل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط في الربيع العربي وخروج روسيا من كبوتها بعد عقدين من الزمن ودخولها إلى منطقة الشرق الأوسط كلاعب أساسي واستراتيجي بالتحالف مع إيران وحركات المقاومة.
وصلنا إلى الختام أعزائي الكرام، وقبل أن ننهي هذا اللقاء نقول أكد المراقبون أن هناك ازدواجية في المعايير الأمريكية بالنسبة لحقوق الإنسان، حيث أن هناك دولا في منطقة غرب آسيا لا تتحدث عنهم الإدارة الأمريكية، شعوبها تحكم بالحديد والنار ولا تستطيع التعبير عن رأيها، لكن الإدارة الأمريكية تدعم أنظمتها الاستبدادية الفاسدة ماديا وعسكريا ودبلوماسيا. ويأتي بايدن اليوم ليتحدث عن حقوق الإنسان في روسيا.
نعم، ولذلك اعتبر المراقبون أن بايدن يستخدم هذه الورقة للضغط على روسيا لتقديم التنازل في ملفات أخرى، بيد أن الروس حاججوا أمريكا في العديد من ملفات حقوق الإنسان وتناقض واشنطن معها، حيث لديها انتهاكات داخلية يندى لها جبين الإنسانية.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.